السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. كنا في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. مر بنا اتخذ الله ولدا، فرق بين يقال اتخذ الله ولدا وبين يقال إن لله ولدا. إن لله ولدا لغة ترتبط ب يعني الحقيقة والحقائق الكونية بشكل يعني تكويني عقلي، أما لما يعبر اتخذ الله ولدا يعني لغة اعتبارية، تبني، تبني فرض وليس أخبار عن الواقعية. ها هنا نجد القرآن الكريم أن حتى في اللغة الفرضية أو اللغة نسميها قانونية أو اللغة حتى الاعتبارية والأدبية، الأدب الاعتباري أو ما شابه ذلك، هنا يقول القرآن الكريم أنه ممتنع في الباري. خب شلون ممتنع؟ مرتبط بعالم الاعتبار. كيف مرتبط بعالم الاعتبار؟ إذن هنا الأمور الاعتبارية في العقائد وفي المعارف طبعا الآية بعدها بديع السماوات والأرض إذا وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم، يعني في موارد القضايا الاعتبارية إذن في نظام لها صلة بالعقائد والمعارف ولها نظام، لها نظام ممتنع وصحيح وعلى المجرى. وهذا على حال كما مر بنا يخالف ما بنى عليه ابن سينا ومن أتى من بعده من فلاسفة الإمامية أن الاعتباريات لا صلة لها بالبرهان، لا صلة لها بالبرهان. وكما بنى عليه العلامة الطباطبائي أيضا، نكمل العلامة الطباطبائي في تعاليق على أسفار أو السيد الخميني رحمة الله عليهما، هم نفس الشيء قال: العلوم الاعتبارية مثل الفقه لا صلة له، أو العلوم الاعتبارية الأخرى القانونية لا صلة لها بالمعارف والعقائد. بينما هذا المنطق من الوحي القرآني يقول لا، هناك صلة. ولذلك مر بنا مرارا في أبحاث كثيرة سابقا أن أحد لغات العقائد نفس الفقه نفس القانون، وما يفتر الشارع يستخدمها كلغة سواء في القرآن، إن أحد لغات القرآن لبيان المعارف والعقائد نفس لغة القانون الفقهي. نفس لغة القانون الفقهي، وهي لغة وبرهانية. بينما العلامة طبعا في بيان في بيان آخر وكذا، هو جملة مفسرين عندما يشرحون ما بينه أئمة أهل البيت عليهم السلام من القرآن، يعني يعتمد الوعظ ويعتمد الخطاب ويعتمد القصص وكذا، يقولون غير الحكمة أساليب غير برهانية، لكنها أساليب تربوية تعليمية يمهدها القرآن لكي يستوعب البشر أسلوب الحكمة. هكذا ادعى هؤلاء الأعلام، ولكن الصحيح أنه حسب هذه الآية الكريمة وآيات أخرى لا، نفس أسلوب الوعظ يكون برهان في لغته، ولا ينحصر البرهان كما يتخيل الفلاسفة فقط في لغة العقل ولغة الفكر. كل قوة من قوى النفس لها لغة وبرهان. البرهان عبارة كما مر بنا عبارة عن معاينة لمعان الغيب، ويمكن أي قوة أن تدرك هذا اللمعان، ينكشف لها، مثل معجزة النبي سليمان مثلا نفس عالم الفن. اتفاقا النبي سليمان تكلم مع بلقيس وكذا لم تسلم، ولكنها لما رأت الصرح حسبته لجة فكشفت عن ساقيها، قيل أنه صرح ممرض من قوارير. شوف قهارية عالم الخيال جعلتها تسلم اندفاعا. ماذا قالت؟ أسلمت مع سليمان. قالت ربي إن بنت نفسي وأسلمت مع سليمان لرب العالمين. يعني قوة الخيال عندها اللي تدرك الفن جعلتها تندفع إلى يعني تدرك لمعان الغيب. مر بنا مثلا في قصة النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام، السحراء كانوا أول من آمن بالنبي موسى من قوم فرعون، الحكماء والمفكرين والكذا لم يؤمنوا. لما؟ لأنهم عاينوا جانب مرتبط بعالم غير العالم العقلي والفكري، عالم مرتبط بالصور المثالية وما شابه ذلك، علموا أن هناك لمعان غيب بذلك. من جهة فنهم أن السحر مهارة نفسانية، نوع من المهارة النفسانية ولا محرمة، مرتبطة بشؤون وبيوت النفس. هم أدركوا لمعان الغيب هناك، قهارية الغيب. كما أنه لاحظ الأطباء في زمن النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام أول من يؤمن بالنبي عيسى قبل الحكماء أو الفلاسفة في زمن النبي عيسى. على كل هذا يدل على أن قوى النفس متعددة في البدن، عفوا في الروح والنفس، وكل قوة من قوى النفس لها لغة. ومن الخطأ التعويل على قوة واحدة من قوى النفس. اتفاقا من عظمة القرآن وعظمة الوحي أنه يستخدم لغات عديدة في بيان الوحي ولا يستخدم لغة واحدة، يستخدم لغات عديدة. لما؟ لأن الإنسان طبيعة منطوي على قوى مختلفة ولغات عديدة. لغات عديدة فما قاله ابن سينا قرر من أن عالم الاعتبار لا صلة له بالحقيقة وما شابه ذلك، هذا المبنى أشعري أكثر من هو فلسفي أو كذا. لكي نسلط الضوء أكثر، ما هي الصلة بين عالم الاعتبار وعالم الحقيقة؟ ما هي الصلة؟ الاعتبار لغة من اللغات، ما هي الصلة؟ العلامة الطباطبائي كما ذكرنا، العجيب من العلامة الطباطبائي ارتكازا في اللاشعور رحمة الله عليه في بداية كتاب رسالته هذه التي كتبها عن الاعتبار، أقر بأن لغة الاعتبار بحث مهم في البحث الفلسفي، قصر فيه الفلاسفة. خب إذا بحث مهم معناته أنه يصل بالحقائق، كيف يكون من يصل بالحقائق؟ في بداية ما كتبه عن الاعتباريات، راجعوا عبارته. طبعا المضفر رحمة الله عليه وقع في نفس المبنى لأنه تابع أستاذ الكومباني، والكومباني على نفس النهج بن سينا. المضفر في الجزء الثالث من المنطق، نفس الغفلة التي وقع فيها الفلاسفة المتأخرين أو في أصول الفقه المضفر نفسه. المهم أن العلامة الطباطبائي هو بنفسه رحمة الله عليه يعترف بأن هذه اللي يصل بالحقائق، إذا اللي يصل بالحقائق كيف تفند أن الاعتباريات ليست برهان في الحقائق؟ ما يصل. الآن دعنا عن هذا، ما الذي قرره الطباطبائي في العلاقة بين الاعتباريات والحقائق؟ الذي قرره الطباطبائي تقريبا كما مر بنا هو خلاصة ما ذكره أساتذته من الميزة الدعيني والكومباني. ابن سينا اجمالا يقر بهذا الشيء، ان كيف نرسم علاقه بين الاعتبار والحقائق. يفترض هؤلاء العلماء هكذا ان الامر الاعتباري لا وجود له، فرضي معنى فرضي، لكنه تحيط به حقائق من زوايا عديدة. في خارطة للحقائق تحيط بهذا الأمر الاعتباري، هذه الخارطة المحيطة بالأمر الاعتباري هي العلاقة بين الأمر هذا الاعتباري والحقائق. هذه خلاصة كلامه. ما هي هذه الخارطة؟ خلينا نشوفها. الخارطة يقولون قبل هذا الأمر الاعتباري هناك حقيقة، إرادة الإنسان، ثم هذا الأمر الاعتباري، ثم هناك فعل الإنسان. إذن إرادة الإنسان تتعلق بالأمر الاعتباري، ينجم يتولد منها فعل الإنسان، وهذا الفعل فيه حقيقة أخرى وهو المصلحة التكوينية. كم الآن أمر حقيقي؟ عندنا ثلاث أمور حقيقية إلى الآن: إرادة الإنسان، إرادة وكونية تكوينية. المعنى كبار ليس كوني فرضي، ثم فعل الإنسان أمر كوني خارجي، ثم المصلحة المتواجدة في فعل الإنسان، هذا أمر حقيقي. ثلاث حقائق ترتبط بهذا الأمر الاعتباري. دور هذا الأمر الاعتباري ما هو؟ تحريك إرادة الإنسان بشكل وهمي تجاه الحقائق. اعتباري من باب المثال سعر أساساً قرب المسألة تسهل. شلون الطفل أنت تريد ترغبه إلى حقيقة قد هو ما يدركها الطفل، تقول له إذا رحت المدرسة أعطيك موطة آيس كريم. هي المدرسة مصلحتها في الآيس كريم أو في الموطة؟ لا، في الشوكولاتة، في الحلال المعين؟ لا، ملاكها شيء آخر. إنما أنت تطمع الطفل بتحرك إرادته تجاه هذا الشيء الكبير بشيء تجعلك كأنما لباس لذاك، وهذا مو لباس. الحلال أو الجائزة التي تعطيها للطفل، أحيان مسابقات القرآن تعطي جائزة، مسابقات حفظ الحديث، مسابقات حفظ خطبة فاطمة، خطبة هبة، هي جائزة هي ثمن الخطبة وفهم الخطبة حفظ الخطبة؟ لا، إنما هي طعم مصيدة تحرك إرادة الإنسان تجاه شيء كبير. هذا الطعم وهو الأمر الاعتباري ليس له صلة حقيقية كونية. أنا قاعد أشرح الآن نظرية ابن سينا إلى يومنا هذا، ومن وافقه من كومباني الطباطبائي حتى ملا صدر إجمالا. إن فلاسفة الإمامية وفي في جملة من مواقفهم العلمية وافقوا ابن سينا، في جملة أخرى خالفوا اتبعوا ارتكازهم الفطري. وشرحنا أن الفلاسفة اليونان لم يتبنوا هذا المبنى الذي أسسه شيده ابن سينا تبعا أو وفاقا للأشعرية، عندهم رأي آخر. على فكرة أنا أشرح هذا الكلام من أتى من ابن سينا فما بعد اليوم من هذا. عندهم أن الاعتبار يحيط به حقائق قبل وبعد. دور الاعتبار دور وهمي تخيلي لتحفيز إرادة الإنسان. لأن فلسفة الاعتبار ما هو؟ الاعتبار عبارة عن ناظوم ناظم دين الله لا يصاب بالعقول، يعني الله ما يقدر يبين للبشر الحقائق، هم يستوعبوها، فماذا يستعيب لهم عن الحقائق؟ يأتي لهم شنو؟ بلغة الاعتبار، تقنين. والقانون ما هو فلسفة القانون؟ القانون فلسفة أن المقنن يشاهد أن المقنن له وهو الجمهور أو الناس لا يدركون كل المصالح والمفاسد، فينظم أفعالهم على طبق المصالح والمفاسد وتجنب المفاسد وإتيان المصالح. بأي لغة؟ لغة بين لهم الحقائق والملاكات وغايات التشريع؟ لا، يبين لهم لغة التشريع، قال باعتباري ينظم أفعالهم. كي ينجذبوا إلى المصالح التي لا يدركوها ويجتنبوا المفاسد التي لا يدركوها. لا يدركوها، ما يستطيعون يدركوها بلغة الحقائق. فالاعتبار دور ماذا؟ دور وهمي تمثيلي لشد وجلب وجذب الإنسان إلى الحقائق، جذب حقيقة إلى حقائق. الحقيقة هي الإرادة الإنسان زجرا أو دفعا إلى الحقائق التي لا يدرك الإنسان، يجعلون له ماذا؟ قميص وهمي تخيلي تمثيلي، وهو الاعتبار. هذه خلاصة نظرية الاعتبار عند ابن سينا وعند الخواجة نصير الدين طوسي وفلاسفة الشيعة الكمباني، وإذا جي إلى المظفر الطبرطبائي. خلاصة نظرية الاعتبار. فالاعتبار عندهم إذن ماذا؟ الاعتبار عندهم إذن قميص وهمي، لباس وهمي تخيلي يحفز إرادة الإنسان، إرادة الإنسان تجاه الحقائق. هذا التعريف الآن معروف في المدارس القانونية. إذا يريدون يعرفون القانون والتشريع القانوني في مدارس العلوم الاجتماعية البشرية حتى الأكاديمية، هذا التعريف سائد. فالاعتبار معنى فرضي وهمي تحيط به حقائق، ربطه بين هذه الحقائق ربط غير حقيقي، اعتباري وهمي تخيلي، مثل مص يده، طعم تحفيز، طعم تحفيزي. ولذلك ابن سينا يفسر الخطابة تحفيز، هياج، حماس، الوعظ، الشعر، صناعات خمسة على البرهان: خطابة، جدل، شعر، مغالطة. هذه دورها تحفيزي، سمى للخير أو للشر. هذه خلاصة نظريتهم. الطباطبائي يذكر، وهذا هم ذكروه أساتذة عن المصول الفقه للطباطبائي، هناك طرف حقيقي آخر بعد في المعادلة على هذه النظرية. ما هو الطرف الحقيقي؟ الطرف الحقيقي الآخر، نكتة مهمة التفت إليها، الطرف الحقيقي الآخر أن الأمر الاعتباري وجود اعتباري فرضي، الماهية دوما ما هي حقيقية. فالأمر الاعتباري وجود اعتباري تقرر ماهوي ليس اعتباري. حتى لو قيل مثلا جبل من زئبق، جبل وزئبق، زئبق هم ليس ماهية، ليس اعتبارية ماهيتها، مو وجود، وجود ماهية اعتباري. مثلا جبل من زئبق، جبل من عقيق، من ياقوت، جبل هم نفس الجبل ماهية، تركيب هاي الماهية اعتباري، ماهية جبل وماهية زئبق، وجود جبل زئبق فرضي. إذن هناك طرف حقيقي بعد آخر غير الثلاث أطراف، هي طرف رابع، إرادة الإنسان، فعل الإنسان، المصلحة والمفسدة في إصلاح الإنسان، ثلاثة. الرابع ماهية الأمر الاعتباري، ماهية الأمر الاعتباري أمر حقيقي، وجود هذه الماهية فرضي. لذلك عبارة يقولها الطبطاوي، هذا الصحيحة، أن أبدا الماهية ما عندنا إبداع في الماهية، الماهية دائما اقتباس من أمر تكويني. في الحقيقة إبداعات البشر كلها اكتشافات وليست إبداعات، الإبداع المبدع الوحيد هو الله. اكتشف يعني اكتشف إبداع من الله، اقتبسه. هذه الماهيات الاعتبارية بالدقة هي ماهيات لها وجود تكويني في بيئات أخرى، أخذها العقل البشري، انتزعها وفرضها في موارد، في موارد أخرى. فأصل الماهية أيضا ليس اعتباري، أي هذا أمر رابع. إذن أربعة أمور حقائق تكتنف الأمر الاعتباري، الشيء الاعتباري والفرضي، الفرضي هو فقط وجود فرضي اعتباري لهذه الماهية، وهذه الماهية تقوم بدور وسيط لتحفيز إرادة الإنسان تجاه الحقائق. هذه خلاصة ما ذكره العلامة الطباطائي أو غيره في صلة الاعتبار بالحقائق. هذه النظرية موادها وزواياها متينة، إلا أننا خالفناها في نظرية بتقرير وتعطيل نظرية ثانية ذكرناها في كتاب العقلاني. ثم تطورت هذه النظرية الثانية إلى نظرية ثالثة أدرجت في كتاب آخر، نظرية الاعتبار. النظرية الثانية تبنيناها سنين تصحيح أو تكميل أو تصحيح للنظرية المعروفة، لأن دي النظرية المعروفة كما مر بنا مرارا مبنية على أن الحسن والقبح اعتباريان وليس تكوينيان. وافق ابن سينا وفلاسفة الإمامية المتأخرين الأشاعرة في هذا المبنى، وهذا مصحح. ما الذي أضفناه في نظرية ثانية على هذه النظرية؟ الذي أضفناه هو هذا، أن الارتباط، الدعوة ارتباط اعتباري، أليس؟ النظرية الأولى الدعوة أن الارتباط تخيلي وهمي لا واقعية له، أليس؟ هذا اللي ذكره هكذا. سجلنا مؤاخذة على هذه النظرية الأولى، أن لو كان الارتباط لا ارتباط واقعي في البين، لماذا اختيرت هذه الماهية الاعتبارية دون ماهية اعتبارية أخرى؟ هو مو في كل قانون لا يختارون أي ماهية وأي اعتبار، هنا يختارون وجوب، هناك يختارون حرمة، هناك يختارون استحضار، هناك يختارون كراهة، هناك يختارون مباح، هناك يختارون ملكية، هناك يختارون حاجة، هناك يختارون مباحات عامة، لماذا تتنوع الماهيات الاعتبارية وتتناسب مع الموارد؟ تناسب طردي لا يتبدل. إذا في شيء تكويني لم يذكر تذكره النظرية الأولى، وهو ماذا؟ وهو ما سنشرحه في المؤاخذة على مغالطة الأشعري في الحسن والقبح، ذكرها علماء الإمامية، سنذكرها في الجلسة اللاحقة إن شاء الله. ثم نذكر كيف تطورت دي النظرية الثانية إلى نظرية ثالثة وهي أتم وأكمل إن شاء الله. ودور بالتالي سيتضح لنا جليا دور العلاقة الكاملة التامة بين الاعتبار والتكوين. وصلى الله على محمد وعلى آله.